هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرم، وأن الدين ما شرع، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى كل ما اقتفى آثارهم واستنى بسنتهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. طبعا أحبابي، كنت أتمنى ومع بداية هذه الفتنة التي ألمت بنا في بلدنا الحبيب مصر أن أكون معكم بحيث أن نضع النقاط على الحروف وأن نضع للناس مصابيح الإنارة التي تضيء لهم الطريق. فأنتم كما تعلمون أن الفتن دائما مظلمة والرؤى فيها تكون ضبابية، ولا يستطيع الإنسان منا أبدا أن يميز بين الحق والباطل نظرا لاشتباه الأمور أمام أعيننا جميعا. سبحان الله، يعني طبعا نظرا لانقطاع الإنترنت وانقطاع البث المباشر عن القناة ما قدرناش أن احنا نتواصل معكم، ومع أول حلقة يعني نتواصل فيها مع بعض حول هذه الفتن حبيت ان انا يعني زي ما تعودنا دايما في مدرسة ربانيين ان احنا نضع للناس دايما مصابيح انارة من خلال ايات ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقراءة متفحصة متأنية داخل التاريخ الاسلامي لنستفيد من الاحداث التي مرت قبل ذلك حتى نستفيد من خلالها على الاحداث التي تمر بنا الان. درس النهاردة ما هو الا عبارة عن مصابيح انارة توضح لنا ما هي الأمور التي تجب علينا في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأزمنة وفي مثل هذه الفتن. أحبابي، ابتداء الفتن لها خصائص، والتعامل مع الفتن لابد أن يسير وفق ما رسمه الله سبحانه وتعالى لنا ووفق ما رسمه لنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كل إنسان مننا سيخالف القرآن والسنة في وقت الفتن بالذات، حتى أنه لابد يعني اختياراته دائما بتكون خطأة. علشان كده كان الإمام الشاطبي رحمه الله له كلام بديع في كتاب الاعتصام، ويوضح لنا أن الله سبحانه وتعالى قد أتم الدين وأتم علينا النعمة، ومن خلال القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى وضح لنا أن من خلال القرآن والسنة سيحكم كل أمر وستزول كل فتنة، وبكل ولكل إنسان سيبتعد عن كتابه الفتنة حتما لابد ستصيبه هذه الفتنة. أنا عايز أقول أن الفتن من البداية لها خصائص، وأنا من البداية عايز أقول إذا لم يكن هذا أو هذه الأحداث التي نعيش فيها نحن الآن إن لم تكن هذه هي الفتن بعينها، فيا ترى ما الذي سيطلق عليه فتنة؟ الفتن لها خصائص، وأولى هذه الخصائص أن الفتن هذه مظلمة تحتاج دائما إلى نور ليوضح لنا خصائص الأمور على صورتها الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. لو خدنا بالنا من مسألة قطع الليل المظلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذه الفتن إذا نزلت أظلم كل شيء، كل شيء يصيبه الظلام، وبالتالي أنت إذا نظرت في هذا الظلام لا تستطيع أبدا أن تميز وأن تفرق فين الصح وفين الغلط، فين طريق الحق وفين طريق الباطل، لأن الكل نزل عليه الظلام، أنت لا تستطيع أبدا أن تميز. يبقى إذن ده أول معنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحه لنا من خلال هذه الفتن أو خصائص هذه الفتن. المعنى الثاني، وده معنى مهم جدا ومعليش سامحوني على السرعة، المعنى الثاني ألا وهي أن هذه الفتن متتابعة متلاحقة، وكل ما بنعدي فتنة الفتنة اللي بعدها بتكون أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. الفتن متوالية، وكل ما تعدي فتنة ما يكون بعدها أعظم من التي كانت قبلها. سبحان الله، الفتن ممكن تكون عظيمة حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي الفتنة التي هي أعظم منها. الفتن متوالية متتابعة، واللي بعدها أعظم منها. أخطر من ذلك إن هذه الفتن مليئة بالاضطرابات، مليئة بالاضطرابات، سواء الفتن نفسها فتن مضطربة والبشر نفسهم هيضطربوا في هذه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن عمر سأل حذيفة عن الفتن التي تموج كموج البحر. لما رجعت الأقوال أهل العلم في قول عمر التي تموج كموج البحر، أي مضطربة شديدة الاضطراب شديدة التتابع، كما الحال في مسألة موج البحر دايما متلاطم متتابع في اضطرابات رهيبة جدا جدا جدا، ممكن تشعر بالاستقرار ومرة واحدة تجد موجة قلبت الدنيا وخلت الدنيا مضطربة. سبحان الله، هكذا دائما حال الفتن. كذلك أيضا، ودي من أخطر خصائص الفتن، إن الفتن لما بتنزل لا تصيب من أثار هذه الفتن، يعني الفتن لما بتنزل لا تصيب أصحاب الفتن اللي أثاروا الفتن، ولكن للأسف الفتن لما بتنزل بتصيب الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا لا لا، الفتن لو نزلت مش هتصيب الكافر أو الفاجر أو مش هتصيب الإنسان اللي هو أثار الفتنة، ولكن الفتن لما بتنزل هتعم الجميع، وده أخطر شيء في وقت الفتن. سبحان الله، الفتنة دي لما عمت لم تصب أبدا مجموعة من الشباب كانوا متظاهرين في ميدان التحرير، أو مجموعة من الشباب كانوا متظاهرين في أماكن متفرقة من المحافظات، ولكن الفتن لما نزلت عمت الجميع، عمت الجميع، ودي خطورة دايما الفتن. علشان كده أنا عايز النهاردة أقول الخصائص دي تدفعنا دايما إن احنا نقول يا ترى طب احنا إزاي نتعامل مع هذه الفتن. بصوا أحبابي، دايما التعامل مع الفتن بيحتاج مننا أمرين. الأمر الأول الأمور العامة اللي بها إن شاء الله ربنا تبارك وتعالى ينجينا من الفتن، دي أمور عامة هتصلح لكل زمان وهتصلح لكل مكان، وفي أمور خاصة تتناسب مع كل فتنة ممكن تنزل علينا. أنا عايز أقول من البداية، أنا أبدا مش مع المظاهرات ولا ضد المظاهرات، أنا مش مع المطالبة برفع الظلم ولا مع المطالب اللي بتقول سيب الظلم زي ما هو، ولكن أنا دايما هيكون منطلق الآن هو المنطلق الشرعي القرآن والسنة وفهم سلف هذه الأمة. أنا بقول النهاردة إحنا فتنة، إيه الواجب علينا إن إحنا نعمله؟ أول واجب علينا إن إحنا نعمله، ويريد بقى ورا وقلم ونبدأ نكتب، لأن درس النهاردة معظمه أمور تاريخية، معظمه أحداث يعني سبقت حدثت قبل ذلك، وإحنا ناخد منها العظة والعبرة الآن. فأنا النهاردة بقول إذا نزلت فتنة لازم من البداية أول أمر أعلمه إن لن يكون هناك منجا من الفتن إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أحبابي الفتن دي لم تنزل إلا بذنب، لم تظهر إلا بذنوب ومعاصي وسيئات انتشرت بنا. كل ما هنزداد إحنا معصية وبعد عن الله سبحانه وتعالى حتما لابد المعاصي هتنزل، الذنوب أو أثار الذنوب هتنزل علينا متوالية متتابعة. كل ما هنبعد عن ربنا سبحانه وتعالى كل ما البلاءات هتزداد أكثر وأكثر. ولو نظرنا للآيات ولو نظرنا للأحاديث هنجد أن الأمر ده دايما ظاهر واضح. قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. يبقى إذن سيظهر الفساد في البر، سيظهر الفساد في البحر، ده كله سببه إيه؟ سببه ذنوب الناس، سببه الناس اقترفوه من ذنوب ومعاصي، سببه انتشار تبرج. ممكن تكون أخت الآن قاعدة بتتفرج على الحلقة ومتبرجة، ممكن تكون الفتن اللي احنا بنمر بها الآن بسبب ان انت بعدت شوية عن ربنا سبحانه وتعالى، شباب ما بيصليش بسبب انك بعدت شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. كل ما هنبعد عن ربنا سبحانه وتعالى كل ما البلاءات هتنزل والبلاءات هتتوالى. كل ما انا شايف المعاصي قدامي وما بحاولش اصلا ان انا اغيرها، ده معناه ان البلاءات هتزداد والبلاءات يعني تتوالى علينا كتوالي موجات البحر موجه بعد موجه. عشان كده بقول يعني السبيل للخروج لعلهم يرجعون. يبقى في الايه ربنا سبحانه وتعالى ذكر السبب والنتائج اللي ترتبت على هذا السبب وازاي تخرج. ظهر الفساد في البر والبحر، دي اثار الذنوب المعاصي، دي أثار الذنوب المعاصي، أثار إن إحنا بعيدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر، ليه يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، عقوبة من الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب يا رب إحنا خلاص شفنا الفساد انتشر وعم وظهر، ويا رب إحنا عايزين نرجع نعمل إيه علشان البلاء ده يرفع؟ قال لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. يبقى ده الأمر الأول اللي ينبغي علينا إن احنا ناخد بالنا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. معصية انتشرت، الفواحش انتشرت، إذن لابد تكون هناك عقوبة. وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم يحكموا كتاب الله أي شريعة الله سبحانه وتعالى إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، مش كده وبس، وجور السلطان عليهم. يبقى إذن كل ذنب قصاد عقوبة، كل ذنب قصاد عقوبة، كل ذنب قصاد عقوبة. ولما كانت الذنوب عندنا متوالية متتابعة، العقوبات برضو ما زالت متوالية متتابعة علينا. علشان كده بقول والله ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، سبحان الله. علشان كده كل ما هيكون في استغفار وقرب من الرحمن سبحانه وتعالى، كل ما هذه البلاءات هتزول وهتبتعد عنا تماما. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. كل ما الأمة بتستغفر ده دليل إن هي خلاص بدأت تفهم، بدأ يصبح عندها وعي للأزمة، إن الأزمة دي نزلت بسبب الذنب، فهتبدأ تستغفر كتير. خلاص أصبحت الأمة في أمان بسبب وجود الاستغفار. بل سبحان الله كل ما الأمة تبدأ تفهم، سبحان الله، يعني ما أدمن قوم الاستغفار إلا يعني منعهم الله سبحانه وتعالى عذابه، وما أكثر قوم من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلا رفع الله عز وجل عنهم البلايا والمحن. من أجل ذلك كان كل حادثة من الحوادث اللي بتحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ لها عبادة وطاعة خاصة، كسوف وخسوف، يفكرنا على طول بيوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكان إذا أصاب السماء في هذا الوقت كسوف أو خسوف في الشمس أو في القمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاعتاق، وكان يأمر الناس بالرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والندم. لم يكن هذا هو الحل أبدا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بس لا لا لا، بل كان الأمر متوالي. سبحان الله، لما اهتزت المدينة في زمان عمر، لما الدنيا تزلزلت في زمان عمر، الأرض تزلزلت في زمان عمر، خرج على الناس وقال أيها الناس إن الله يستعتبكم في أمر أحدثتموه. هو ده الفهم، إن أنا أبقى عارف إن في بلاء نزل، ده معناه إن في أمر إحنا أحدثناه، إن في أمر إحنا حدثناه، في بلاء نزل، في مصيبة إحنا عملناها، نكون على يقين بهذا الأمر. من أجل ذلك عمر بن عبد العزيز أيضا لما بدأت الأرض تتزلزل في زمانه، لما الأرض تزلزلت في زمانه أمر الناس إن هم يخرجوا. هو ده فهم الأزمة، إن أنا أفهم الأزمة إزاي. قال عمر بن عبد العزيز والله إن هذه الزلزلة ليست بالزلزلة الأخيرة، فاخرجوا إلى الله سبحانه وتعالى والجأوا إليه وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح أيضا في شان دعائه واستغفاره وعودته إلى ربه تبارك وتعالى. هو ده الفهم، هو ده الفهم، إننا في وقت الأزمة النهاردة إننا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين النهاردة إن الأمة كلها تجيش نفسها إن هي ترجع لله سبحانه وتعالى، إن هي تعبد ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي دايما بيربط بين أزمنة الهرج وبين العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج، أي في وقت الفتن والفساد وتقلب الأمور، عبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إليه. ليه يا رسول الله أنت خليت العبادة في وقت الفتن بهذا الثواب العظيم والمضاعفة الكبيرة جدا في الأعمال؟ ده لعدة أمور. الأمر الأول أن البلاء والفتن اللي نزلت على الناس في هذا الوقت لن ترفع أبدا إلا بالعودة إلى الله، فقال لك أعبد ربنا في هذا الوقت. الأمر الثاني أن البلاء والفتن زي ما قلت لكم الآن بتبقى مظلمة، أنت محتاج فيها النور علشان ربنا يرفع عنك هذا البلاء، أو على الأقل أن ربنا يعطيك نور البصيرة أنك تشوف إيه الصح وإيه الغلط. النهاردة أنا نزلت للشوارع، نزلت للشوارع في أوقات المظاهرات أشوف الرؤى وأشوف أحوال الناس، بحيث لما أحكم أبقى عارف أنا أحكم على إيه. أنا كل ما أقف مع مجموعة من الشباب، كل والله العظيم أنا ليلة المظاهرة المليونية كنت بطوف على الشوارع، على الشوارع كده، وأذكر ضباط الشرطة وضباط الجيش بحرمة الدماء، وأذكر الشباب بحرمة الدماء وحرمة التخريب من باب ترشيد المظاهرات. فوأنا واقف عند دبابة من الدبابات بذكر الجنود والعساكر بالله سبحانه وتعالى، وأذكر الناس، اجتمع حوالي 15-20 شاب، والله 15-20 رؤية، كل واحد منهم له رؤية مختلفة وكل واحد له وجهة نظر مختلفة. الاختلاف والاضطراب ده ليه؟ لأن الرؤية زي ما قلت لكم في أول حلقة، الرؤية ضبابية، محدش عارف يوصل لحل. فأنا بقول العبادة في وقت الفتن الرجوع إلى الله في وقت الفتن دايما سبحان الله ربنا بيعطينا من خلال هذه العبادة نور بصيرة ونور في الأبصار، هقدر أشوف إيه الصح وإيه الغلط، ده صح وده غلط. كتير جدا من أخواتنا وأمهاتنا اللي قالوا لنا إحنا شايفين الشباب تحت في اللجان الشعبية بيحموا الناس والكلام ده، إحنا نعمل إيه؟ قلت لهم أنتوا الجاؤوا إلى الله، اعبدوا الله سبحانه وتعالى في الوقت ده، لأن تواتر عن سلف الأمة إن البلاء إذا نزل فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرفعه بإخلاص أقوام، وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هو ما فيش في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل مصر امرأة من الصالحات ترفع إيدها وتقول يا رب ارفع عنا الفتنة والبلاء دون، ربنا يرفع عنا البلاء فينا والله، بس محتاجين ان احنا ندعم الصلاة اكتر بالله سبحانه وتعالى. الحسن البصري كان بيقول في شأن اهل القرآن: وان هؤلاء اقوام نظروا الى داء قلوبهم ونظروا الى دواء القرآن، فوضعوا الدواء على قلوبهم ونصبوا اقدامهم في محراب العبادة ورفعوا ايديهم الى ربهم تبارك وتعالى، فهؤلاء هم الذين يرفع الله سبحانه وتعالى بهم عن اهل الارض المحن والبلايا. هم دول احنا محتاجين، دول احنا محتاجين الامر ده، محتاجين الفهم ده، ان اذا نزلت فتنة اذا نزل بلاء ان ادعم صلتي بالله سبحانه وتعالى. ما تنسوش ان يوم بدر لما الدنيا ضاقت جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الكل نايم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلم الامة كلها ازاي نتعامل مع البلاء والفتن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. احنا محتاجين الفهم ده، محتاجين ان يكون الاساس الاول عندي اذا نزلت البلايا والفتن ان انا ارجع الى الله. انا مش عايز الكلمات اللي انا سمعتها من الشباب والبنات والاباء والامهات، احنا مش عارفين نركز. حاول تركز في عبادتك، حاول تركز في طاعتك، مش عايزين الاخ يقول انا بتابع الاحداث فما نزلتش لصلاه الجماعه، لا ده فهم مغلوط، فهم مغلوط. بل كل ما هنبعد اكتر عن ربنا كل ما البلاء والمحن والفتن والبلايا هتزداد اكثر واكثر. انا محتاج الشعار الاول ان نرفعه في هذه الاوقات بالذات ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى. وصدقوني والله والكلام ده انا بوجهه لابائي وامهاتي بالذات، الناس كبار السن اللي ربنا جعل البركه فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم: البركه في اكابركم. انا النهارده بقول لكم والله من الممكن ان يرفع الله سبحانه وتعالى الفتن بكم، من الممكن ان يرفع الله سبحانه وتعالى الفتنه اللي احنا فيها الان في مصر بكم والله، باخلاصكم وصدقكم ودعائكم وقربكم وعبادتكم لربكم تبارك وتعالى. يا ريت النهارده ان نجعل هذه الليله كلها لله سبحانه وتعالى. هذه ليله كلها لله سبحانه وتعالى، الليله دي ليله استغفار وصلاه وقرب من الله سبحانه وتعالى، وقرب من الله سبحانه وتعالى. روى الامام احمد في مسنده باسناد حسن لغيره كما قال الشيخ الأرناؤوطي حفظه الله، قال في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: امن من عذاب الله من استغفر الله. عايزين دي كلها تكون ليله استغفار. بالنسبه لاخواننا اللي للاسف مصالحهم تعطلت، احنا عندنا في مصر 16 مليون انسان اكلهم وشربهم على اليوميه، شغال باليومية، كل دول قاعدين في البيوت الآن. أنا عايز الناس دي النهاردة تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاستغفار وتكثر من الدعاء وتكثر من العبادة. الناس اللي تضررت من وراء هذه الفتن ياريت يا جماعة أكثروا من الدعاء وأكثروا من الاستغفار وأكثروا من القرب من الله سبحانه وتعالى. صدقوني والله في هذا الوقت، في هذا الوقت سيرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء وهذه الفتن. ده الامر الاول اللي ينبغي عليه ان احنا نعمله. علشان كده اخواتنا اللي بيقولوا احنا نعمل ايه، انا بقول خلوا الشباب تحت في اللجان الشعبيه بيحرصوا في سبيل الله، وانتوا فوق، وانتوا فوق بتعبدوا الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين الاثنين مع بعض، محتاجين الاثنين مع بعض. لما كان المجاهدون يخرجون في سبيل لفتح اقصى البلاد كان القائد يأتي بمحمد بن واسع ويقول: دعوة محمد بن واسع عندي أفضل من 1000 جيش. أيوة هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين دعوتك انت النهاردة أفضل من 1000 جيش يؤمن لنا البلاد ويؤمن لنا العباد. أنا عايز دعوتك النهاردة في جوف الليل تكون أفضل من آلاف من الحكماء الذين يسعون للإصلاح. دعوتك صدقيني البلاء بيد الله لا يرفعه إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرفع البلاء إلا الدعاء، ولا يرفع البلاء إلا الدعاء. دعاء واستغفار وقرب ومناجاة وصلاة وقيام وقراءة قرآن وذكر وتوبة، وتوبة واستغفار بين يدي الله عز وجل في هذه الليلة. كل إنسان هيقصر اللي نادي، صدقوني كل أخ كل أخت كل أب كل أم هيقصروا في الطاعة والعبادة اللي نادي وما يليها من الليالي حتى يرفع الله عز وجل عنا هذه الفتنة، هو مقصر ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لأن تأمين الأمة دي مش تأميني مش من الجيش بس، وإحنا كمان والله ده الأمر الأول اللي ينبغي علينا مهم جدا إن إحنا نقوم به. الأمر الثاني القرب من العناصر المثبتة اللي هم العلماء مهم جدا في أوقات الأزمات وفي أوقات الفتن إن إحنا نقرب من العلماء ونقرب من المشايخ. مهم جدا. الناس طلعوا وقالوا العلماء ما بيظهروش والعلماء مش عارف إيه. يا جماعة القنوات مغلقة عليهم، القنوات كانت مغلقة عليهم، القنوات كانت مقفولة ما فيش، بس المشايخ مش موجودين. وده مش معناه ان المشايخ طالما احنا ما بنشوفهمش في القنوات خلاص ان احنا بقى خلاص يعني المشايخ مقصرين. انزلوا للمشايخ في المساجد، انزلوا للمشايخ والدعاء في اماكن تواجدهم واسألوهم نعمل ايه. صدقوني يا جماعة في فتن كتيرة جدا ممكن تصيب الامة. صدقوني اكتر شيء هيثبتنا في هذه الاوقات ان احنا نكون قريبين منهم، لأن المشايخ والعلماء دول هم أصحاب الحال مع الله. الناس دي ربانيين والله العظيم، وطالما أنهم ربانيون صدقوني والله ربنا بيدلهم نور في بصائرهم. فيبدأ كل شيخ من المشايخ أو علم العلماء يقول يا جماعة اعملوا كذا ما تعملوش كذا، ده صح ده غلط. احنا محتاجين الفهم ده من العلماء والمشايخ. علشان كده بقول لكم لو رجعنا للتاريخ شوية ونظرنا ليوم وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله عليكم وفي فتنة أعظم من فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي كان أمان لأهل الأرض وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. النبي كان أمان سبحان الله. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم الفتنة دي لما أصابتهم اضطربوا، فمنهم من أقعد رجلي مش قادر تشيله، ومنهم من أسكت مش قادر يتكلم، ومنهم من كان يتكلم بكلام يعني سبحان الله يعني كما كعمر. عمر شوف عمر وهو من هو يقول والله ما مات رسول الله ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى لقاء ربه، ولا يشكن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع ألسنة أقوام يزعمون أنه قد مات. شايفين في وقت الفتن اللي بيحصل، يعني أمر عجيب جدا، طاش فيها عقل عمر، وأسكت فيه ألسنة كثير من الصحابة. ولكن سبحان الله التفاف هؤلاء حوالين العناصر المثبتة كأبي بكر رضي الله عنه سرعان ما عادت العقول إلى رشدها واطمأنت القلوب، وقامت مرة واحدة قامت رجل واحد. فقام أبو بكر المثبت الأول للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس كلمات يسيرة معدودة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا سبحان الله خلاص عمر فاء وقال والله ويكأني أسمع هذه الآية لأول مرة. الصحابة قاموا خلاص وقفوا على رجلهم وبدأ يفكروا الأزمة دي هنحلها ازاي. سبحان الله أبو بكر رضي الله عنه المثبت الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة بفتنة المرتدين وخلاص المرتدين الجزيرة ارتدت وما كانت الجمعة تقام إلا في ثلاثة مساجد مكة والمدينة والبحرين، وخلاص كل العرب ارتدوا وكلهم فكروا أنهم يهجموا على المدينة ليستأصلوا شافة الإسلام من المدينة. سبحان الله لدرجة أن عمر وهو من هو يأتي إلى بكر ويقول يا أبا بكر إلزم بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص احنا خلاص الإسلام انتهى والمسلمين خلاص ضاعت، ضاعوا دولة الإسلام ضاعت والدنيا خلاص. ولكن سبحان الله يقوم فيهم أبو بكر ويكون أول أمر أنفذ جيش أسامة. طب سيب جيش أسامة يحمي المدينة، أنفذ جيش أسامة. ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده بلاد فارس خلاص ده هتهجم علينا، وبلاد الروم من فوقنا خلاص هتهجم علينا، أرسلوا جيش أسامة. جيش أسامة يطلع وجيش المسلمين 11 جيش ينزل المرتدين وأربع جيوش تنطلق لبلاد الروم وجيش ينطلق لبلاد فارس. وسبحان الله وما هي إلا أيام خلاص أصلت دعائم الإسلام. طب الصحابة اللي كانوا اضطربوا عمر اللي راح لأبو بكر بيقول له خليك في بيتك، عمر اللي راح للصديق يقول له أنت إزاي تقاتل الناس وقد سمعت النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وبعد كده سبحان الله عمر بيقول أنا فوت، فوالله ما هو إلا أن قال أبو بكر هذه الكلمات حتى علمت أن الله قد قذف في قلب أبي بكر الحق فعلمت أنه الحق. خلاص الالتفاف حولنا العناصر المثبتة. نجد ذلك كان أبو بكر بن عياش بيقول والله لقد قام أبو بكر في حروب الردة مقام نبي وفي رواية مقام لا يقومه إلا نبي. إن أنا ألتف حوالين العناصر المثبتة دي. سبحان الله بعد جيش أسامة لبلاد الشام سبحان الله ما فيش قتال والرعب بث في قلوب أهل الشام. بمعقول النبي بتاعهم يموت وهم لسه بهذه القوة عمالين يرسلوا جيوش ويبعتوا الصوايا وإيه ده إيه ده؟ فسبحان الله انتهت المسألة وأصل الصديق رضي الله عنه كعنصر مثبت ثبت ابتداء قلوب الصحابة. ثم بعد ذلك قذف الله في قلوب أعدائه الرعب بهذا العنصر المثبت. احنا محتاجين أحبابي الآن الالتفاف حوالين العلماء الناس اللي قالت احنا فقدنا الثقة في العلماء. ده لأنك عندك سوء فهم. لأن عندك سوء فهم ممكن يصيبك في بعض الأوقات، بس لما بترجع تاني لرشدك بتقول هو كان صح. الصحابة قالوا كده مع أبي بكر، الصحابة فقدوا الثقة أصلا. أنت بتقول إيه؟ جيوش إيه اللي تطلع تحارب وتطلع تقاتل؟ أنت بتتكلم إزاي أصلا؟ علشان كده سبحان الله يقول عبد الله بن مسعود في كلام ما معناه، قال فوالله ما كدنا أن ننكر على الصديق في أول النهار حتى علمنا أن الخير في أمره في آخر النهار. أنت ممكن تنكر الآن على شيخك وعلى العالم يقول لك مثلا اصنع كذا وانت ما تصنعش، أو ما تصنعش كذا وانت تصنع، تنكر على شيخك وتقول أنت سلبي أنت مش عارف إيه، حتى يعني الإنكار ده بيكون طبعا في قلبك لأن عارف أنك عندك أدب مع عالم ومع الشيخ ومع الداعية. أنك ممكن من جواك تنكر إيه الكلام اللي هو بيقوله ده، هو بعيد عن الواقع، هو مش فاهم حاجة. كتير مننا سمعنا هذا الكلام وسمعنا هذه التعليقات، ولكن صدقوني سرعان ما تنقشع هذه الفتنة وكلنا نرجع نقول سبحان الله كنا ننكر عليه في أول النهار ولكن في آخر النهار عرفنا أن كلامه صح. يا أحبابي العلماء ربنا ادالهم خاصية مش موجودة عند كتير مننا، الخاصية دي هي نور البصيرة. عايزين نكون ملتفين حوالين الناس دي، وعايزين يعني مش عايزين ننتظر لحد ما نشوف في آخر الفتنة أن العلماء كانوا صح وإحنا اللي كنا غلط. لا، إحنا هنقول من دلوقتي إحنا هنسلم للعلماء، هنسلم للدعاة، هنسلم للمشايخ. سيبونا من الناس بقى اللي اتهمت بالعلماء بأن هم علماء سلطة وأن هم علماء مش عارف إيه، سيبونا من الكلام ده كله لأن ربنا ادالهم نور بصيرة مش موجود عند حد. وسبحان الله زي ما قلت لكم الآن الصحابة كلهم إجماع الصحابة الإنكار على أبي بكر رضي الله عنه، وبعد ذلك لما انتهت الفتنة تبين أن أبو بكر رضي الله عنه كان هو صح، كان هو صح. وصدقوني سرعان ما ستنقشع هذه الفتنة ونرجع نقول فعلا العلماء دول كان كلامهم صح. عشان كده أنا بقول إحنا محتاجين إن إحنا نلتف حوالين العناصر المثبتة. أحبابي أنتوا عارفين أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن يعني عذب وضرب واتسجن واتهان واتمنع من التحديث، يعني ثلاثة من الخلفاء بيتعاقبوا على أحمد بن حنبل عذاب 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 عذاب. وسبحان الله أحمد بن حنبل بعد انتهاء الفتنة بيقول أنا ما ثبتنيش إلا كلمة عابد من العباد. لما أرسلوني شالوني كده موديني للخليفة إذا بعابد من العباد نادى علي وقال أنت أحمد، أنت أحمد بن حنبل؟ قلت له أنا أحمد بن حنبل. قال يا أحمد أنت اليوم للناس رأس، أنت اليوم للناس رأس، فإن فتنت فسيتبعك خلق كثير. ده كان الأمر الأول. يا أحمد ما هو إلا صوت واحد تتضرب خبطة واحدة بس وعلى ذلك لن تشعر بشيء. فوالله إن تعش تعش حميدا، إن تعش تعش حميدا، وإن تمت تمت شهيدا. سبحان الله إمام أحمد بن حنبل لو أصبح من بعد هذه الفتنة إمام لأهل السنة سبحان الله قال أن الكلمات من الرجل العابد ده أو العالم ده هي اللي ثبتت إمام أهل السنة ليصبح بعد الفتنة إمام أهل السنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى أنا محتاج النهاردة أن أنا ألتف حوالين العناصر المثبتة، حوالين العناصر المثبتة اللي ثبتني على الحق وثبتني على الدين، أسلم لها وأكون على يقين أن الناس دي أتاه الله سبحانه وتعالى ما لم يؤته أحدا من العالمين ممن يعيشون من حولهم. أتاهم الله سبحانه وتعالى بفضل قربهم منه وتعلمهم للقرآن والسنة والمداومة على تعلم العلم. أتاهم الله سبحانه وتعالى خاصية ألا وهي نور البصيرة سلموا لهم. فأنا عايز أقول في العنصر الثاني النهاردة في, 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 في أوقات الفتن ارجع للعلماء، ارجعوا للعلماء وارجعوا للمشايخ وارجعوا للدعاء واسمعوا منهم وسلموا ليهم وكونوا على يقين أن هؤلاء هم الذين سيرفع الله عز وجل بهم الفتن. الأمر الثالث من الأمور المهمة جدا للنجاة من أي فتنة من الممكن أن تقع بين المتخاصمين. أنا النهاردة طرحت الأطروحة دي من أسبوعين في خطب الجمعة وعلى المنابر، قلت لابد من الحوار، وإن الفتن لا تزول أبدا إلا بالحوار الهادف، إلا بالحوار البناء بين الجميع. وأنا والله قعدت مع كثير من الجماعات وذكرتهم بالله، قلت لهم اعدوا للحوار، الجلوس للحوار بإذن الله سيرفع الله سبحانه وتعالى به الفتن. وأنا وقفت على ثلاث أزمات، طبعا الأزمات كثيرة جدا أنا يعني، ولكن طبعا لضيق الوقت أنا هقف مع ثلاث أزمات بس. الثلاث أزمات دول يعني الحوار كان فيها بناء، الحوار كان فيها كان هو السبب أن ربنا يرفع المحن والبلايا عن الناس في هذا الوقت. أما الأمر الأول فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توجه الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة واختاروا بالفعل سعد بن عبادة، واختاروا بالفعل سعد بن عبادة، وخالفوا في ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما وصلهمش إلى الآن، إلى هذه اللحظة لم يصل. هم اجتمعوا في مكان لهم وشافوا من وجهة نظرهم إنهم كتيبة الإسلام وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار الإسلام، الأرض أرضهم وهم أحق الناس بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دي وجهة نظرهم. فسبحان الله الحوار البناء اللي يقوم ابتداء على الرفق والتأني وعدم العجلة، الحوار البناء اللي يقوم على الإنصاف، الحوار البناء اللي يقوم على المصداقية، الحوار البناء اللي يقوم على حسن الظن بالآخر، الحوار البناء اللي قاد الصديق رضي الله عنه قال، فلما الحديث في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه انه اخبر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بان الانصار خلاص اتجمعوا في سقيفة بني سعيدة واختاروا عليهم سعد بن عبادة، فقال فانطلقت انا وابو بكر وابو عبيدة، الثلاثة دول انطلقوا. كان من الممكن ان من البداية استخدام العنف، ازاي ان هم يخالفوا امر رسول الله الائمة من قريش وترفع السيوف وتقام الحرب ويستخدم العنف في التعامل مع المخالف؟ الكلام ده غير صحيح ولا يجدي أبدا، بل المسألة تزداد، لأن دايما في قناعة نفسي أن العنف لا يولد إلا عنف. الأمر الثاني ما كانش الأمر قائم على سوء الظن، إزاي الناس دي تكون علم كلام النبي وتنحرف عنه؟ ما كانش قائم على حسن الظن، المسألة ما كانتش قائمة على العجلة واتخاذ القرارات، بل المسألة كانت قائمة على التأني. تعالوا نشوف أبو بكر ماذا صنع. توجه إليهم أبو بكر قال عمر وإنني كنت قد هيأت مقالة أعجبتني خشيت ألا يدركها أبو بكر رضي الله عنه، فلما هممت بالكلام قال على رسلك يا عمر. أبو بكر بيقول على رسلك يا عمر، بل نسمع منهم. بدأ الأنصار يتكلموا، يقولوا نحن كتيبة الإسلام وأنصار الإسلام، نحن الأرض أرضنا، هذه الأرض هي أرضنا، وإننا آوينا رسول الله ونصرناه، ونحن أحق الناس بهذا الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر سمع منهم الأول. أنا بقول النهاردة للمسؤولين اسمعوا من الناس، اسمعوا من الناس من المطالب، لعل عندهم وجهات نظر مش واصلة إليهم، وضح لهم عن طريق الحوار البناء الهادف. سبحان الله، لا للعنف لا للتخريب كما أقول وسأظل أقول، بل الأصل نحن نقيم هذا الحوار. فقال أبو بكر وهذا هو الإنصاف، والله يا معشر أنصار، والله يا معشر أنصار، ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. قال عمر ولم يترك أبو بكر حديثا ذكره رسول الله في شأن الأنصار إلا ذكره. قال أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس وديا وسلك الأنصار وديا لسلكت ودي الأنصار، وذكر كل أحاديث. هو ده الإنصاف، الإنصاف أن أنا أبص على مميزات الإنسان اللي قدامي لا أنظر على عيوبي، أبص على المميزات اللي موجودة عنده. أيوة فعلا أنا سمعت منك وأذكر ما فيك من خير، هو ده الإنصاف اللي يبد أن احنا نتعامل به، وعدم التعجل، بل تأنى الصديق لحد ما سمع منهم أبو بكر عمر عايز يتكلم، لا 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 خلاص أنا سمعت منك تأنيت لم أصدر قرارات، أنصفتك إذن أنا أردك للشرح. وهو ده الحوار البناء، الخلاف القائم الآن والله لن يزول إلا بتحكيم الشرع. نرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يا معشر الأنصار ولكنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. هم سمعوا الدليل من أبي بكر، اللي حصل قال عمر يا معشر الأنصار أنتم تعلمون أن رسول الله قدم أبو بكر للصلاة، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أن يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندها سقط الأنصار، قام الأنصار ولسه عندهم وجهة نظر، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل واحدا منكم في سرية قائدا كان يرسل معه واحدا منا. فقام زيد بن ثابت إمام الأنصار وقال: يا معشر أنصار، أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته لابد أن يكون من المهاجرين. فقام أبو بكر وقال: إني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة. فقام عمر وقال: لا والله، لا والله يا معشر الأنصار، من له بهذه الثلاثة؟ ثاني اثنين، من كان ثاني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ قالوا أبو بكر: إن الله معنا. مع من؟ قال: مع أبو بكر. فقام الجميع وأخذوا بيد الصديق وبايعوه بيعة العمة. الحوار البناء، سقيفة بني سعيدة كان حوار بناء، كل واحد منهم بيرجع إلى الدليل وما وقف عليه من الأدلة. علشان كده الحوار لما كان قائم على المصداقية التامة، كان قائم على الإنصاف التام، كان قائم على التأني التام، كان قائم على حسن الظن التام، هي دي المقومات الأربعة اللي تخلي أي حوار إن شاء الله حوار بناء. لا ننسى أبدا أحبابي إن كانت في أزمة كبيرة جدا في زمن عثمان رضي الله عنه، أزمة الخوارج اللي خرجوا على الناس، اللي خرجوا على الناس وأرادوا أن يقتلوا عثمان رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج اللي النبي عنهم بقوله كما عند الترمذي وأحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، أي الخلافة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه يا عثمان. لما اجتمع هؤلاء أول حاجة عملها عثمان رضي الله عنه إن قعد معاهم: ما تأخذون علي؟ أنتوا واخدين علي إيه؟ شوفوا موقف الحاكم وموقف هؤلاء، أنتوا واخدين علي إيه؟ قالوا: صنعت كذا وكذا 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 وكذا. افتح القرآن، فتح القرآن، هاد بالسابعة اللي هي سورة هود، وبدأوا يناقشوه الأدلة كذا كذا، وهو يرد عليهم كذا وكذا وكذا. يعني أنا هذكر شبهة واحدة بس من الشبهة اللي هم ذكروها، وهقول لكم قد إيه الحوار كان بناء. قالوا لهم: أنت حميت الحمى، الحمى دي كانت أرض واسعة جدا بيتجمع فيها إبل الصدقة، الأرض دي ممنوع حد يدخل فيها لأن دي أرض إبل الصدقة اللي بتأكل منها والكلام ده. قالوا له: انت زودت هذه الأراضي وده مش من حقك، ده مش من حقك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حمى من قبلي، وإن عمر لما زادت إبل الصدقة حمل حمى من قبلي، وإنني رأيت أن هذه الأرض قد زادت إبل الصدقة كثيرا جدا جدا جدا، وعلمت أن الناس في حاجة إلى هذه الإبل، أي للفقراء أو للجهاد أو للجهاد، فوسعت لها في الحمى. خرجت من هذه؟ قالوا له: خرجت. قالوا له: قالوا له: فعلا الصدق، الفتوحات زادت، الغنائم كترت، الإبل والخيل زادت، الجهاد في كل مكان، إذا أنا محتاج خيل ومحتاج إبل، الإبل دي والخيل ده محتاج لأكل، وسعت لها الأرض وما خدتش أراضي حد، ده أراضي الله سبحانه وتعالى. أنا خرجت؟ قالوا: خرجت. يبقى إذن هو ردهم لسنة النبي، ردهم لسنة الخلفاء، سنة عمر. خرجت من دي؟ خرجت من دي. هات السابعة، أي هات القرآن، وافتح على القرآن. ما ردهم كان للقرآن، فلازال عثمان رضي الله عنه يخاطبهم، يخاطبهم ويقول لهم: إيه الشبهات اللي عندكم؟ إيه طلباتكم؟ ويبدأ أن هو يرد عليهم بالصدق والقرآن والشرع، إلى أن وصل أنه أنهى على كل الشبهات. فبدأوا أن هم خرجوا وتركوا المدينة تماما، خرجوا وتركوا المدينة تماما. يبقى إذن الحوار، لا أنسى أبدا موقف أيضا ثالث، وهي فتنة برضو كانت فتنة من قاصمة الظهور، فتنة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرادوا قتاله عند النهروان، عند النهروان. ما تنسوش أبدا أن علي كولي أمر المسلمين اختار أسلوب الحوار قبل القتال، اختار أسلوب الحوار قبل القتال، اختار أولا أسلوب الحوار أنه يحاورهم. فأرسل لهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وبدأ عبد الله يحاورهم محاورة جميلة جدا طالما ذكرتهم بها في أثناء مدرسة الربانيين. قعد عبد الله ابن عباس يحاورهم إلى أن عاد عبد الله ابن عباس ومعه أكثر من 4000 نفس من الخوارج. كل 4000 نفس دول لما كان في حوار بفضل الله كان في نفع. أنا بقول النهاردة حوار بناء هادف قائم على الصدق، قائم على حسن الظن، قائم على المصداقية، قائم على الإنصاف، قائم على التأني وعدم التعجل، إن شاء الله بإذن الله يكون في خير كبير. فعند وجود الفتن مهم جدا إن إحنا نقيم هذا الحوار. الأمر الرابع المهم جدا اللي أنا عايز أأكد عليه، لجان الحكماء، لجان الحكماء. أنا محتاج النهاردة أن يكون في لجان حكماء من أهل الصدق والأمانة والدين، من أهل الصدق والأمانة والدين، الذين يسعون بين المتخاصمين ليكون هناك حل وإصلاح بدل من أن الفتن تزداد. هذكر على ذلك موقفين اثنين بس من التاريخ، كل ده في ظل الخلافة الراشدة، لأنني لا أعلم أقواما أفضل من هؤلاء من هؤلاء صحب الكرام الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أن موقعة الجمل دارت بين عائشة وطلحة والزبير من جانب رضي الله عنهم أجمعين، وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لابد أننا أعلم دلوقتي أن الاثنين دول لما السيدة عائشة خرجت لوجهة نظر المطالبة بقتل دم قتلت عثمان، وعلي رضي الله عنه يرى أن الأمر يحتاج التهدئة. لجان الحكماء اللي تشكلت في هذا الوقت، احنا محتاجين لجان الحكماء، وأنا أقول إن لم تكن هذه لجان العلماء والدعاء وأئمة الأزهر. أنا عايز أقول النهاردة والله ده خطاب من قلبي إلى مشايخنا في الأزهر، إلى المفتي، إلى شيخ الأزهر، إلى رئيس جامعة الأزهر، الناس اللي احنا تربينا وتعلمنا منهم. عايز أقول لهم لابد أن يكون في دور، الناس بتحب الأزهر، الناس عارفة أن الأزهر ده له دور عظيم جدا على مدار التاريخ. يريد تكون في لجنة حكماء مشكلة من العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. مشايخنا في اسكندرية، مشايخنا في القاهرة، مشايخنا في المنصورة، المشايخ تكون في لجان للحكماء هم اللي يقوموا بالربط بين هؤلاء وهؤلاء، لجان أهل الحكمة اللي هيقدروا أنهم يقودوا الأمور في مثل هذه المسألة. محتاج جدا أن يكون في هذه اللجان. فلما خلاص اجتمع الفريقان كان في لجان حكماء على رأسها عمران بن حسين اللي كان القائد الأول في لجان الحكماء، كان أيضا منها القعقاع ابن عمرو كان من لجنة الحكماء، عبد الله بن سوار أو عبد الله بن سور كما في بعض الكتب والروايات اللي كانوا بيسعوا بين هؤلاء لجان حكماء. أنا بدعو النهاردة وأناشد أئمة الأزهر ومشايخ الأزهر، خلي لك دور فعال، يريد يكون لنا دور فعال. عايزين نعيد للأزهر مكانته مرة تانية. الأزهر له مكانة عالية جدا في نفوس الناس. يريد يكون الشيخ الأزهر بيسمعني، أو المفتي بيسمعني، أو رئيس جامعة الأزهر بيسمعني. يريد يكون لنا دور في مثل هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس اللي عايز أأكد عليه، وده أنا والله لم يحدثني به أحد، ولكن ما هو إلا قراءة للتاريخ وقراءة للواقع، لا بل معاصرة للواقع. قراءة للتاريخ إن في طائفة لها أهداف، في طائفة لها أجندات خاصة. هذه الطائفة هدفها الأول والأساسي إيقاد نار الفتنة في كل زمان ومكان. ما ننساش أبدا عبد الله بن سبأ اليهودي اللي كانت له أجندة يهودية تحتاج إلى إقامة ثورات وفتن داخل مصر. ما ننساش أبدا بدوره أنه يروح يتلقى دورات تدريبية ويلقي دورات تدريبية في الكوفة وفي البصرة وفي اليمن وفي الشام ومصر. ما ننساش أبدا عبد الله بن سبأ اللي كانت له أجندة خاصة. ممكن يكون في ناس لها أجندات خاصة موجودة وسطنا وإحنا مش واخدين بالنا. أنا بقول الغالبية العظمى من شبابنا شباب بفضل الله على خير، ولكن مندس بينهم أقوام لهم أجندات خاصة زي عبد الله بن سبأ اليهودي كده. هو مندس بين الناس علشان يثير الفتن ويثير القلاقل، زي نصير الدين الطوسي وابن العلقمي في زمن دخول التتار لبلاد المسلمين وبخاصة بلاد العراق. الناس دي اللي كانت لها أجندات خاصة تعمل لها على إثارة الفتن وإقامة الحروب بين الناس. يا شباب صدقوني بينكم، أنا بوجه الكلام ده لكل الشباب الموجود في ميدان التحرير، بينكم أقوام لهم أجندات خاصة. أنا بقول بفضل الله كلكم على خير أو أغلبكم على خير، وانتم مش واخدين بالكم إن في ناس مندسين في النص زي عبد الله بن سبأ اليهودي لما اندس في النص كده وأثار الفتن والقلاقل، وما كادت أن يعني خلاص تطمئن القلوب بإيجاد الصلح بين الصحابة يوم الجمل، حتى دس هؤلاء في جيش طلحة ومعاوية، طلحة والزبير وعائشة، ودس مجموعة أخرى في جيش علي لتثير نار الفتنة بين الصحابة حتى قامت الحرب بينهم. ما أثارها إلا هؤلاء الغوغاء المجرمون. في بينكم يا شباب ناس لها أجندات خاصة وأهداف خاصة، أهداف رضيئة، هو علشان يحقق هدفه، علشان يحقق هدفه والله العظيم يا شباب مش مهم عنده دمار أمم، دمار شعوب، دمار ناس، مش مهم عنده أبدا هذه المسألة. وأنا شاهد عيان لأمر من هذه الأمور، وأنا شاهد عيان، مش هقول لكم أنا سمعت أو حد قال لي، لا والله أنا رأيت بنفسي شباب لهم أجندات خاصة وسطكم وأنتم مش واخدين بالكم. يوم الثلاثاء قبل الماضي، الثلاث قبل الماضي، مش ثلاث امبارح، الثلاث اللي قبله، وأنا في المنصورة داخل المظاهرات بالليل بنحاول أنا والشباب إن إحنا نرشد المظاهرة، إن إحنا نرشد المظاهرات ما يبقاش في تخريب أو الكلام ده. والله وأنا أحدث الشباب وأذكرهم بحرمة أموال الناس وحرمة الدماء وحرمة التخريب، لقيت شاب طلع وبيشدني، يا شيخ يا شيخ، قلت له خير؟ قال لي أنا أخويا محبوس في اسم تاني لازم نطلع نحرره.
دي طائفة من الناس اللي اندست وسطكم، دي طائفة من الناس اللي اندست وسطكم اللي لها أهداف خاصة، لها أهداف خاصة، يروح يخرج السجناء ويخرج المخربين ويحرر هؤلاء علشان يشيعوا في الأرض الفساد. بينكم أقوام تلقوا تدريبات في أوروبا علشان إقامة هذا الفساد داخل مصر، وبإذن الله لعل إن شاء الله قريبا جدا أظهر لكم خيوط المؤامرة اللي احنا بفضل الله الآن عملين نتتبعها على النت علشان نوصل بإذن الله إلى خيوط المؤامرة اللي الآن بتقوم بمثل هذه المؤامرات داخل مصر. أنا عايز أقول لكم احذروا إلى أطراف الفتنة والفساد المندسين وسطكم، أطراف الفتنة والفساد المندسين وسطكم. الأمر الذي يلي ذلك، الأمر السادس عند نزول الفتن، وده من الأمور العامة، إذا حار عقلك في الفتن فأغلق عليك باب دارك، خليك منصف، أنت مش قادر الآن توصل ده الصح وده الغلط، مش قادر تحدد فين الحق وفين الباطل، فين الخير وفين الشر، صدقني الأسلم لك ولدينك إلزم بيتك. وبصوا يا جماعة، ممكن ناس تختلف عليا تقول أنت عامل سلطة علشان أنت بتقول الكلام ده، وممكن شيخ يطلع يقول الكلام ده يتقال عليه نفس الكلام، ولكن أنا أقول ممكن أراءنا وممكن مشايخنا الناس تختلف ده صح أو غلط، واحد يقول ده وجهة نظر صحيحة أو خاطئة، ولكن العودة إلى القرآن والسنة وفهم السلف المسألة ممكن تنتهي. أحبابي، موقعت الجمل وصفين، كم من الصحابة اشترى في موقعت الجمل وصفين؟ يقول لك آلاف، غلط، مئات، غلط. الصحابة رضوان الله عليهم حسوا ان الزمن زمن فتنة، مش قادرين يميزوا فين الصح وفين الغلط، لزموا البيوت. قال الحسن الأثر والإمام أحمد في كتاب الفضائل بإسناد حسن للحسن البصري أن الحسن البصري قال قامت الفتنة أي الجمل وصفين ولم يشارك فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 50، لا والله إلا 30، 30 واحد بس اللي دخل الفتنة والباقي اعتزل. النبي مات عن 120 ألف صحابي، الكل اعتزل ولم يشارك في الفتنة إلا 30، والفتنة قامت رغما عن أمور فيهم جميعا. سبحان الله، الاعتزال في وقت الفتن، اعتزل، انت مش قادر تميز ده الصح ولا الغلط، اقعد في بيتك الى ان يضيء الله سبحانه وان ينير الله لك بصرتك، وبعد كده اخرج شوف انت فين الصح وفين غلط واعمله. في وقت الفتن احنا بنحتاج للعزله، بنحتاج للعزله، اللهم الا اذا كانت هناك مصلحه راجحه قال بها العلماء والمشايخ واهل العلم والمصلحون، قالوا المصلحه الراجحه هنا، زي ما شفنا النهارده ان المصلحه الراجحه ان احنا نسيب بيوتنا. طب نروح فين؟ هنروح للموقفين. الموقف الأول، الموقف الأول إن احنا ننزل في الشوارع نحمي الناس، كنا عاملين دوريات حماية في شوارع المنصورة كلها بفضل الله، وده كان موجود عند مشايخنا في اسكندرية وفي مشايخنا في القاهرة بفضل الله، كنا متابعين معه وبنشوف الأخبار هناك إيه، فيعني والله الأخوة كانوا بيشيلوا الزبالة من الطرقات، بينظفوا الشوارع للناس، بيحموا الشوارع. أنا دلوقتي ما ينفعش أقول لها اعتزل البيت، لا، أنا أنزل الشوارع أحمي الناس، أحمي الناس وأحمي الممتلكات العامة والخاصة، ان انا النهارده انظف للناس واقوم على حوائج الناس، ان النهارده انزل للتجار واذكرهم بالله، لا للاحتكار، لا للاحتكار، ان النهارده انزل للاغنياء واطوف عليهم في الشوارع واقول لهم يا جماعه احنا محتاجين اموالكم علشان نجيب مؤن ومواد غذائيه ل 16 مليون عامل كان شغال باليوميه، محتاجين الكلام ده، والله العظيم محتاجين الكلام ده، محتاجين ان احنا ننزل نرشد المظاهرات، نقول للناس يا جماعه ده غلط ده صح، ما تعملوش كده، أوضح للناس إيه الصح وإيه الغلط في مثل هذه الأمور. الأمر السابع، عشان معاش لثلاث دقايق، الأمر السابع عند الأزمات، عند الفتن، يريد نستمسك بالجماعة، وإيانا والفرقة والاختلاف، إيانا والفرقة والاختلاف. سبحان الله، علي والزبير وطلحة وعائشة رأوا إن الأمر إن الجماعة هي الأصلح والأفضل والأحسن، علشان كده اتفقوا على الصلح. علي والزبير يوم بيعة الصديق رضي الله عنه، رغم ان علي والزبير كانوا زعلانين شوية لان هم اخروا عن المشورة، طبعا المشورة كانت في السقيفة ما حضرهاش علي والزبير لما كانوا مشغولين بغسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما تمت البيعة لم يخالف علي والزبير، ومن اول يوم راح علي وبايع، وراح الزبير وبايع على الصديق رضي الله عنه. ابن مسعود لما عثمان رضي الله عنه في خلافته لما أتم الصلاة في منى، صلى في منى 4 ركعات، والسنة أن أنا أقصر 2، قالوا أنت إزاي تصلي خلف عثمان وده مخالف للسنة. السنة ان هما يكونوا اتنين وصلها اربعة. طبعا ده كان له اسباب منه منها ان الاعراب كانوا لسه داخلين في الاسلام جديد, فلو شافوه بيصلي اتنين لظنوا ان الظهر اتنين والعصر اتنين فيرجعوا لبيوتهم ان الظهر اتنين والعصر اتنين والعشاء اتنين, فصلى اربعا عشان الناس دي لا تفتن في دينها ولا يفهموا شيئا مخالف للشرع مخالف للدين. فبيسألوا ابن مسعود انت ازاي انك تصلي وراه هو مخالف للسنة؟ قال الخلاف شر, الخلاف شر. دي الامور العامة اللي احنا محتاجين ان احنا نذكر او نذكر بها الناس. اما الامور الخاصة فالدور العملي والفعال للكل الان. واحد يا جماعة انا اخشى ان المفسدين في الارض اذا رأوا ان اللجان بدأت تقل الان زي ما احنا شايفين الناس في الشوارع بدأ يقلوا, اخشى ان هم يعيدوا الكرة من جديد. هي شرهم زل لما رأوا اللجان الشعبية في كل مكان. انا عايز النهاردة عايز اقول المتابعة الدائمة والمستمرة للجان الشعبية الموجودة في شوارع المسلمين. اثنين عايز اقول لرجال الاعمال دوركم الان في المواساة للفقراء والمساكين. احنا عندنا 16 مليون اي 16 مليون اسرة في مصر كان القائم على هذه الأسر واحد شغال باليومية. الناس دي كلها شغلها وقف, الناس دي كلها شغلها وقف. عايز الناس النهاردة تبدأ تتحرك لله, والله لله ان هي تبدأ النهاردة. وما شاء الله انا شفت مشاريع جميلة جدا. انا لسه اخ مكلمني اول امبارح وقال لي انا اتفقت مع فرن كل يوم بفضل الله اجيب لك 2000 رغيف يتوزعوا على الأسر الفقيرة والفقراء والمساكين. ده امر جميل جدا. النهاردة انا عايز اقول لحضرتك كربة منزل, حضرتك هكلمك باللغة بتاعتنا الدرجة معلش, حضرتك بتعملي في وجبة الرز وجبة الغداء حلة الرز 4 كوبايات, خليها معلش 3 كوبايات, والكوباية دي قولي دي للفقراء على مدار الأسبوع يبقى أنت عندك مثلا 7 كوبايات. ده معناه انك لما تنزلي بها للفقراء المساكين هيبقى حاجه ممتازه جدا. محتاج النهارده ان احنا ننزل للجمعيات ونقول لهم احنا دورنا معاكم ايه, عايزين مننا ايه, نساعدكم في ايه علشان نقدر بفضل الله ان احنا نرفع الكرب الان ومساله الغلاء الان على الناس. ده امر ممتاز جدا. ان انا النهارده بعد ما كنت بعمل اكل 5 افراد انا هعمل الاكل ده بس اكل 4 واخد الفرد ده يطلع للفقراء والمساكين. محتاج النهارده ان طلبه العلم والدعاء والمشايخ يلفوا على التجار ويذكرهم بحرمة الاحتقار ويقول لهم ان ده غلط غلط وان ده عاقبة وخيمة. والنبي يقول لا يحتكر الا مخطئ اي الا مذنب محاسب امام الله سبحانه وتعالى. افتكروا الكلام ده كله وباذن الله يعني لان الوقت طبعا انتهى هتظل الامور العملية الفعالة تكون بيننا ان شاء الله في الحلقة القادمة. واسأل الله سبحانه وتعالى اخيرا ان يرفع البلاء عن مصر وينفع عنها المحن والكربات. واسأله سبحانه وتعالى يعني أن يرحم أخي وحبيبي أخونا محمد العدل القائم على مؤسسة العدل والإحسان فلقد توفى الله سبحانه وتعالى منذ أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وبالله عليكم ما علمت عنه إلا الخير وهو في حاجة إلى دعائكم. فاللهم اغفر له وارحمه, اللهم اغفر له وارحمه, اللهم عافيه واعف عنه, اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اعمله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. اللهم نور له في قبره, اللهم نور له في قبره, اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اغفر له يا رب العالمين, اللهم اغفر له يا رب العالمين, اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله عليكم. لا تنسوا اليوم الدعاء لكل مصر والدعاء لأخي محمد العدل. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.